الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: قوا أهليكم نارا علموهم وأدبوهم. قال الحسن: يأمرهم وينهاهم فيعلمهم الحلال والحرام ويجنبهم المعاصي والآثام إلى غير ذلك من الأحكام. قال قتادة: مروهم بطاعة الله تعالى وانهوهم عن معصية الله. قال الإمام البيضاوي: قوا أهليكم بالنصح والتأديب. قال الزمخشري: قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات، وقوا أهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم. رحم الله رجلا قال: يا أهلاه مسكينكم، صلاتكم، صيامكم، زكاتكم، يتيمكم، جيرانكم، لعل الله يجمعهم معه في الجنة. أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. أيها الإخوة، الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة، وتربية الأبناء باب من أبواب القرب إلى الله تعالى. ولهذا بدأنا سلسلة جديدة من الخطب عنوانها تربية الأبناء، لعلنا نفيد منها جميعا في زيادة قربنا إلى الله تعالى ببرنا لأبنائنا ورعايتنا لهم. تكلمت الخطبتان الماضيتان عن 6 مقدمات في تربية الأبناء، لسه ما دخلنا في المسألة المدرسية في تربية الأبناء، نحن الآن في مقدمات لكنها مهمة جدا لمن أراد أن يربي أبنائه. تربية الأبناء فرض على الوالدين، تربية الأبناء علم يحتاج إلى دراسة، تربية الأبناء طريق تحتاج إلى صبر، تربية الأبناء مهمة تحتاج إلى معونة الله. تبدأ تربية الأبناء من اختيار الزوج المناسب. إذا أردت أن تربي أولادك فلا بد من أن تتغير. هذه المقدمات 6 كانت مادة الخطبتين الماضيتين، وفي خطبة اليوم مقدمة 7 في تربية الأبناء. تربية الأبناء تتأثر بنوع النفقة أمن حلال جاءت أم من حرام؟ المقدمة مهمة جدا. تربية الأبناء تتأثر بنوع النفقة. أمن حلال جاءت أم من حرام؟ أيها الإخوة، تعلمون أن النفقة على الزوجة والأولاد واجبة على الزوج. لعل فلسفات شرقية أو غربية تجعل النفقة مشطورة بين الرجل والمرأة، بل تجعل كل إنسان مسؤول عن نفقته لوحده، حتى إن الأب بإمكانه أن لا ينفق على أولاده وتنفق عليهم الدولة، حتى إن الابن من الممكن أن لا ينفق على والده المسن تنفق عليه الدولة. أما نحن في الإسلام الوضع مختلف، نفقة الأبناء على والدهم، نفقة الزوجة على زوجها. تعلمون أن النفقة على الزوجة والأبناء واجبة على الزوج، أما النفقة على الزوجة فواجبة عليها طيلة حياتها أو حياته. لو كانت الزوجة ثرية فنفقتها على زوجها إلى أن تموت أو إلى أن يموت، أما نفقته على بناته فحتى يتزوجن أو يمتن. إلى متى ستبقى تنفق على بنتك؟ إلى أن تتزوج، فإذا تزوجت البنت صارت نفقتها على زوجها، أو أن تموت البنت يبقى الأب هو الذي ينفق. وأما النفقة على أبنائه الذكور فحتى يصيروا قادرين على الكسب. إلى متى سأنفق على أولادي الذكور؟ إلى أن يصيروا قادرين على الكسب. جاء في كتاب تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله علوان: أنا وعدتكم أيها الإخوة في كل خطبة أن أتعمد أن أذكر لكم كتابا من كتب تربية الأولاد، من كتب تربية الأبناء، يساعدكم لمن أراد أن يقرأ. جاء في كتاب تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله علوان: تجب النفقة على الأهل والولد، لقوله تعالى، مقصوده بالأهل الزوجة، يعني على الزوجة والولد، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له هو الأب، عليه يعني يجب على الأب. نفقة النساء والأولاد نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. ولقوله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. عندما ينفق الأب فيكم، الزوج فيكم، الشاب فيكم على زوجته، على أولاده، هذه النفقة أعظم من نفقة تدفع في سبيل الله، أعظم من نفقة يتصدق بها على مسكين، أعظم من نفقة تعتق بها رقبة، أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك، رواه مسلم. وإذا كان للأب المثوبة والأجر في التوسعة على الأهل والإنفاق على العيال، فإن عليه الوزر والإثم إذا أمسك عن الإنفاق وقتر على الأهل والأولاد وهو مستطيع. كل شاب مستطيع لا ينفق على زوجته عليه وزر، كل أب مستطيع لا ينفق على أولاده عليه إثم، كما أن له أجرا إذا أنفق، عليه وزر إذا لم ينفق إذا كان مستطيعا. أقول أيها الإخوة، مثل الذي ينفق على أولاده مثل الذي يسقي زرعه، فمن سقى زرعه ماء طيبا أعطاه ثمرا طيبا، ومن سقى الزرع ماء آسنا ساء ثمره وفسد زرعه. مثل الذي ينفق على أولاده مثل الذي يسقي زرعه، كلام دقيق جدا. فمن سقى زرعه ماء طيبا أعطاه ثمرا طيبا، ومن سقى الزرع ماء آسنا ساء ثمره وفسد زرعه. وهكذا، فمن أطعم بنيه حلالا طاب معدنهم ورق طبعهم وسمى أدبهم، ومن أطعمهم الحرام أفسد نشأتهم وأساء منبتهم وأرهق طلعتهم. نحن عم نتكلم عن تربية الأبناء، كيف بدي ربي أولادي؟ المقدمة مهمة جدا، اسقهم ماء طيبا ماء حلالا. ولئن كان للوالد الأجر الكبير في نفقته على عياله فإنه يضيع الأجر كله إن كانت نفقته حراما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كسب من مال حرام فأعتق فيه، أعتق رقبي، ووصل به رحمه كان ذلك إصرا عليه. الأصل الصدقات على الأرحام، النفقات على الأرحام صدقات تأخذ أجر، لكن إذا كان الكسب من حرام وتصدقت على أرحامك، أنفقت على أولادك، صار إصرا وذنبا. أي كل النفقات بدل أن تكون أجرا صارت وزرا وإصرا. وفي رواية: من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله فقذف به في جهنم. نسأل الله السلامة. الرجل عم يتصدق، الرجل عم ينفق على زوجته وأولاده، الرجل عم بيساعد أقاربه، جمع ذلك كله فقذف به في جهنم، لأن الأصل أنه اقتناه من حرام. وبين يدي أيها الإخوة نماذج من النفقة الحلال وأثرها على الأبناء، وأخرى في النفقة الحرام وأثرها على الأبناء. وسأعرض عليكم نموذجين بنموذجين. محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب أصح كتاب عند المسلمين بعد القرآن الكريم، صحيح البخاري، هو من وفيات 56 و200 للهجرة، 256، ومن ذلك العام وإلى يومنا الحالي على التقريب 1200 سنة صار، لا يزال العلماء والفقهاء والوعاظ والخطباء يعتمدون على كتاب محمد ابن إسماعيل البخاري. لعله يا أخوان ما في خطبة جمعة في الدنيا، مرة تانية، لعله ما في خطبة جمعة في الدنيا تخطب إلا والخطيب يأخذ حديثا أو أكثر من صحيح الإمام البخاري. عجيب هذا الرجل، والناس بذلك يترحمون عليه وعلى والديه ويترضون عليه وعلى والديه اللذين أنشأه هذه النشأة. ومحمد هذا، محمد بن إسماعيل، ثمرة من ثمار أبيه إسماعيل. الآن اسمعوا: عندما نزلت بإسماعيل سكرات الموت، الأب جعلت ابنته تبكي، بنت عم تشوف أبوها في النزع، فقال: يا بني لم تبكين؟ فوالله ما أدخلت إلى جوفي ولا إلى جوفكم لقمة حرام. ليش عم تبكي يا بابا؟ لا تبكي بنوب، أبدا لا تبكي على أبيك. فوالله ما أدخلت إلى جوفي ولا إلى جوفكم لقمة حرام. ممكن تقول هذا الكلام لأولادك قبل أن تموت؟ إن شاء الله تقولها أنت. كافأ الله إسماعيل ببركة نفقته الحلال، ولعلها كانت قليلة، ما ذكر عن محمد بن إسماعيل البخاري بأنه غني، ما ذكر عن والده بأنه ثري، لعلها كانت قليلة. كافأه الله بأن جعل من صلبه ولدا يترضى عليه العالم آلاف السنين. من سقى نبته ماء طيبا خرج الزرع طيبا. هذه واحدة في أثر النفق الحلال على تربية الأبناء. أخرج ابن عساكر في تاريخه عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال: بينما كنت مع عمر بن الخطاب وهو يعس بالمدينة، العسس شرطة الليل، إذا هو قد أعيا تعب عمر فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل، فإذا امرأة تقول لابنتها: يا بنتاه قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء اخلطي. قالت لها ابنتها: يا أماه، أما علمت ما كان من عزم أمير المؤمنين اليوم ألا يشاب اللبن بالماء؟ قالت الأم: قومي إلى اللبن فاخلطيه بالماء، فإنك في موضع لا يراك فيه عمر ولا منادي عمر. قالت البنت لأمها: إذا كان عمر لا يراني فأين رب عمر؟ والله ما كنت لأطيعه علانية وأعصيه سرا. ما معقول أن قدام الناس فرجيهم أنه أنا زلمي ملاح أطيع الله، بس في مكتبي الخاص بعصي الله. والله ما كنت لأطيعه علانية وأعصيه سرا. وكان عمر في استناده على الجدار يسمع الحوار، فالتفت وهو يقول: يا أسلم، ضع على هذا الباب علامة. ثم مضى أمير المؤمنين في عسه، فلما أصبح ناداني: يا أسلم، امضي إلى البيت وانظري القائلة وانظري المقولة إليها. قال أسلم: فمضيت فأتيت الموضع، فإذا ابنة لا زوج لها تقيم مع أمها وقد مات أبوها، يعملان في بيع اللبن. رجعت إلى أمير المؤمنين فأخبرته الخبر، فدعا إليه أولاده، جمعهم حوله، ثم قال لهم: هل منكم من يحتاج إلى امرأة؟ فأزوجه فتاة كان من أمرها كيت وكيت. في طريقة جديدة يعني عند عمر للتدوير على العروس. عمر بيعمل خطابة بس عنده طريقة ليساوي خطابة. قال لهم: يا أولاد، حدا بيناتكم جاهز للزواج؟ في امرأة كان من أمرها كيت وكيت. قال له ولده عاصم: يا أبتاه، تعلم أن ليس لي زوجة، فإني أحق بزواجها. فبعث أمير المؤمنين من يخطب ابنة بائعة اللبن لابن أمير المؤمنين، فزوجوه إياها، فكانت عند عاصم زوجة صالحة طائعة ترعى مع زوجها النفقة الحلال. هلأ شوف أثر النفقة الحلال. فولدت له بنتا، هذه البنت لما كبرت تزوجها عبد العزيز ابن مروان، فولدت له عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، الخليفة الذي لم تعلم الدنيا له نظيرا في العدل والنزاهة بعد الخلفاء الراشدين. سرت النفقة الحلال إلى الأحفاد. عندما تطعم أولادك مالا حلالا ولو كان قليلا، البركة موجودة في هذا الزرع وفي هذا الغرس وفي هذا النبت وفي هذا الثمر. أما الماء الوسخ النتن ثمرته سيئة غير مرغوبة ولو كان ظاهرها يلمع ويبرق. هذان نموذجان أيها الإخوة في أثر النفقة الحلال على تربية الأبناء، ونحن نتحدث في تربية الأبناء. الآن صور معاكسة: جمع تاجر غني لنفسه ولأولاده مالا كثيرا، لكنه كان معروفا بين الناس بأنه لا يأبه لحلال أو لحرام، مصلحته فوق الشرع وماله فوق كل آية وحديث، وجمع المال عنده أساس الحياة. يعني لو قلت له بالشرع ما بيجوز، أخي هلأ مصلحتي بيجوز، لا تجيب لي سيرة الشرع، بعدين نحكي بالشرع. لو قلت له قال الله، بيقول لك المصاري أهم من قال الله، إذا لم يقلها بقوله بس عمله هيك خير إن شاء الله. درس أولاده في أرقى المدارس، سافروا إلى أجمل البلدان، عاشوا في البذخ، تربوا في النعيم. كبر الأولاد وكبر معهم الأب، أصيب الرجل بمرض أقعده في الفراش، اضطر إلى تحرير وكالة عامة لأحد أبنائه لمتابعة أموره المالية، فما كان من الابن إلا أن استغل هذه الوكالة وأجرى بالتواطؤ مع إخوته عقود بيع صورية لكل ممتلكات أبيه لإخوته ولأولاده. ثم ازداد مرض الأب وضاق الأولاد بأبيهم ذرعا، فكان منهم أن اشتروا له دارا صغيرا في حي ناء في مدينة دمشق، ووضعوا له أجيرا يخدمه وتركوه وراحوا يتنعمون بالمال. يلي بيسقي ماء سيء النتيجة 100% بلا ريب سيئة. إن هذا الأب سقى أولاده المال الحرام فخرج النبت سيئا، فكان أول من أصيب بالمال الحرام جامعه. وهذه واحدة في أثر النفقة الحرام على تربية الأبناء. أما الثانية الأخيرة في أثر النفقة الحرام على تربية الأبناء فقد صاغوها شعرا فقالوا: حكمت عليه حكومة الإسلام قطع التي سرقت على الأيام، فاستنفر الجلاد يحمل سيفه واستصرخ المحكوم بالحكام، قال: اسمعوني مهلكم وتبصروا وتتبعوا مستودع الآثام، قد كنت طفلا فاستهنت ببيضة فسرقتها مستخفيا بظلامي، وأتيت أمي مستشيرا عقلها هل كان يرضي عقلها إقدامي، فمضت تزغرد ثم قال لسانها: مرحى حبيبي صرت كالضرغام، ومضى علي الدهر أحفظ قولها وغدا بظلم الآمنين غرامي، فعليكم بلسان أمي إنه أصل الجريمة يا أولي الأفهام. يلي من صغره يأكل مالا حراما بلا ريب النهاية سيئة جدا وشديدة جدا، ولكن لا يمكن أن نصلح ما فات. يا أيها الإخوة، المال الحرام يفسد التربية بلا ريب، ويعين على التربية الصالحة الحلال من المال بلا ريب. ولقد كان شعار المسلم ولا يزال: أما الحرام فالممات دونه. ولقد كانت المرأة من السلف إذا ودعت زوجها عند الصباح قالت له: يا رجل اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. دخيلك ما تجيب مال حرام، نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. المطلوب يا أيها الإخوة من كل واحد فينا أن يتعلم أحكام الحلال والحرام في بيعه وشرائه وسائر معاملاته المالية، ثم أن يتجنب المال الحرام فلا يدخله على نفسه ولا على أولاده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. الآن موقف خطير يوم القيامة، في أربع أسئلة، اثنين منهم لهم علاقة بالمال. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذنك الأسئلة مفردة مفردة، بس هلأ بالمال في تنتين: من أين اكتسبه؟ لازم من حلال. أين أنفقه؟ لابد أن يكون في الحلال. أيها الإخوة، كانت خطبة اليوم مقدمة سابعة في تربية الأبناء. تربية الأبناء تتأثر بنوع النفقة، أمن حلال جاءت أم من حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.